ثم أنزل الحجاب، ولما نزل الحجاب على أمهات المؤمنين حرم عليهم الكشف وحرم على سائر نساء المؤمنين. وإنما نبه عليهن أصلا وغيرهن تبع لهم. ومن الأدلة على لزومه ووجوده قول الحق سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهم. فإن هذه الآية تعتبر أقوى الحجج في إثبات الحجاب والرد على من قال بالسفور، وذلك أن الله عز وجل أباح للمرأة الكبيرة أن تلقي الحجاب عن وجهها لمكان كبر السن وضعف النظر وعن الفتنة. فلو كان الوجه مباحا فأي شيء تضعه المرأة؟ وبناء على ذلك، لو كان الوجه يباح كشفه للنساء فأي فائدة في قوله أن يضعن ثيابهن؟ أي ثياب يضعها القواعد؟ وبناء على ذلك، لا يجوز للمرأة المؤمنة التي تخاف الله وتتقيه أن تكون سببا في فتنة عباد الله وأذية خلق الله بكشفها لوجهها. فالفتنة كل الفتنة في النظر، والنظر إلى وجوه النساء طريق إلى الحرام. ولذلك أمر الله المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، والأسباب المفضية إلى الفساد قصد الشرع قفلها. وقول من قال بجواز كشف الوجه محله إذا لم يجر العرف بالستر والحجاب، أما إذا جرى الستر والحجاب في عرف أو كان أصحاب هذا العرف يرجحون القول القائل بالحجاب، فإن الداعي إلى السفور داع إلى الفجور وداع إلى أذية عباد الله في مثل هذا المجتمع الذي ترجح عنده الأخذ بالورع والصيانة والحفظ. وبناء على ذلك، فحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنما وقع بعد نزول آية الحجاب وقولها استأذن علي، وذلك أن الله حرم على المؤمنين دخول بيوت الغيب إلا بعد الإذن. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز للإنسان ولو كان من أقرب الأقربين أن يدخل على بيت حتى يستأذن، وذلك أدعى إلى حفظ البصر وأدعى إلى الصيانة، ووجهه أن أفلح يعتبر عما لعائشة، ومع ذلك وقف على الباب واستأذن. فلا يجوز للعم أن يدخل على ابن أخيه فجاء في غرفته أو في بيته حتى يقرع الباب ويستأذن، وهكذا على بنت أخيه، وهكذا على بقية القرابة. ولما جاء بعض الناس إلى عبد الله بن مسعود وقال: إني أريد أن أدخل على أمي أفأستأذن؟ فقال له رضي الله عنه وأرضاه: أتحب أن تراها عارية؟ قال: لا والله. قال: إذن فاستأذن عليها. فالشرع قصد بالاستئذان حفظ أعراض الناس وحفظ عوراتهم، ولذلك ينبغي الاستئذان عند الدخول على البيوت. والاستئذان أن يقرع يكون بالصوت ويكون بالقول ويكون بالفعل. أما الاستئذان بالفعل فقرع الباب، وأما الاستئذان بالقول: السلام عليكم ورحمة الله، أأدخل؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم ذلك لبعض أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالسنة لمن وقف بالباب، وكان يسمع صوته أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي تمام التحية، ثم يقول: أأدخل؟ أي هل تأذن لي بالدخول؟ فحينئذ إذا فعل ذلك فقد استأذن. وإذا استأذن ثلاثا وقال ثلاثا السلام عليكم ولم يرد عليه، أو قال: أأدخل؟ ولم يقال له ادخل، فإنه يجب عليه أن ينصرف. ولا يجوز طرق أبواب الناس أكثر من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف، وهي سنة أضاعها الناس إلا من رحم الله، أنهم يستأذنون ويقفون بالباب عشرات المرات وكرات بعد كرات، وهذا خلاف السنة والشرع، بل المنبغي إذا استأذن الإنسان ثلاثا ولم يؤذن له وقرع الباب أو قرع الجرس ثلاث مرات أن ينصرف إذا لم يفتح له، لأن ذلك أدعى لحفظ عورات الناس وحفظ مشاعرهم، وليس الناس يحفظون هذه السنة، فلو حفظوها لسلموا من أذية عباد الله، فإن الإنسان إذا وقف على بابك في ساعة لا ترغب فيها في مقابلته أو الخروج للناس، ولربما كنت على ضرر في الجسد أو مع الأهل، فإنه إذا وقف وأدمن القرع لا شك أنك متضرر ولا محالة من الفتح، وفي الحكمة ومدمن قرع الباب أن يلجا، فلذلك الإدمان القرع لا أصل له. وقالت استأذن علي أفلح، فقلت والله لا آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن من ارتاب في الحكم أو ارتاب في مسألة ينبغي عليه أن يرجع للعلماء وأن لا يجتهد من قبل نفسه، وفيه دليل على أنه إذا تعارض عندك شيء يبيح وشيء يحرم فإنك تأخذ بالتحريم، وتوضيح ذلك أن أم المؤمنين لما استأذن عليها أفلح كانت بين خيارين، بين أن تعتذره عنا من الرضاعة وتفتح له الباب وتحل له، وبين أن تعتبره أجنبيا وتقصر حكم الرضاع على الفحل، فلذلك غلبت شبهة التحريم، ولذلك قرر العلماء القاعدة التي تقول إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، فإذا كنت في مسألة في البيع أو غيره وتردد عندك الأمر بين أن تبيح لنفسك فعل الشيء أو تحرمه، فينبغي عليك التوقف حتى تسأل العلماء وتدرك جلية الأمر وحقيقة الحكم من جواز الأمر فتفعله أو حرمته فتتركه. تقول رضي الله عنها وأرضاها فإن أخا أفلح ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، وهذا هو ما يسميه العلماء بلبن الفحل. والمراد بلبن الفحل أن تقصر التحريم على قرابة المرأة المرضعة وتبقي التحريم في الأب الذي هو الأب من الرضاعة، وأما قرابة الأب كالعم ونحو ذلك فإنك لا تلحقهم بهذا الحكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، وسنذكرهما إن شاء الله بعد تمام الحديث. قالت فدخل قولها حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تأذن لأحد بالدخول إلى بيت الزوج إلا إذا أذن الزوج بدخوله، خاصة إذا كان غائبا عنها. وعلى ذلك ظاهر الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من شأنها، وقالت ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قال عليه الصلاة والسلام إنه عمك من الرضاعة تربت يمينك. في هذه الجملة دليل لمذهب جمهور العلماء أن لبن الفحل محرم، وأن قرابة الفحل تنزل منزلة النسب في الرضاعة فيحرم عليهم، وتوجب الرضاعة التحريم كالنسب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أسلح محرما لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وقوله تربت يمينك قوله ائذني له فيه دليل على أنه ينبغي على الزوج أن يأمر زوجته بصلة الرحم وذال الإحسان إلى من بين الإنسان وبينه قرابة أو صلة من رضاع ونحو ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم عائشة الدخول وأمرها بإذن له بالدخول وقال لها إنه عمك، فدل على وجوب الإحسان إلى الأعمام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أما علمت أن عم الرجل اسم أبي والعم له حق قريب من حق الأب. ولذلك يحسن إليه ويكرم ولا يهان ولا يرد. وقوله تربت يمينك أي لصقت بالتراب، والعرب تقول تربت يمينه وتربت يمينك كناية عن الفقر، وذلك أن الفقير المعجم كأن يده التصقت بالتراب فلا شيء عنده. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء على أم المؤمنين، بل إن هذه الكلمة من أمثالها مما يشبهها قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عقرى حلقى أحابس تناهي. فقوله عقرى عقرها الله وحلقى حلقها الله كناية عن المصيبة والضرر. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل إنه يدخل في قوله صلوات ربي وسلامه عليه، وهي منقبة من مناقب أم المؤمنين، يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم أيما مسلم لعنته أو سببته فاجعل ذلك رحمة له من عندك، فهذه رحمة رحم الله بها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها. وقوله عليه الصلاة والسلام تربت يمينك فيه نوع من الغلظة قال العلماء. ولذلك يشرع للعالم والمفتي إذا رأى فتوى أو رأيا غريبا فيه نوع من الخطأ وأراد أن يقرع صاحبه على خطئه فإنه يقرعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد لهذا. أما مسألة لبن الفحل فللعلماء فيها قولان مشهوران. القول الأول أن لبن الفحل يحرم، وأنه يحرم من قراء أنه يحرم العم من الرضاع ونحو ذلك من القرابة كالحال في النسب. وبهذا القول قال أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهما أجمعين، وهو مذهب عبد الله بن عباس ورافع عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، وقالت به أم المؤمنين عائشة، وقال به مجاهد بن جبر وطاووس بن كيسان وعطاء بن يسار من تلامذة بن عباس، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقال به أهل الحديث كإسحاق بن راهويه ونحوه. القول الثاني أن الرضاع لا يثبت حكمه بالنسبة للفحل إلا فيه خاصة فيحرم الأب، وأما قرابته كالعم فإنهم ليسوا بداخلين في حكم الرضاعة وثبوت المحرمية. وبهذا القول قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ورافع بن خديج، وقال به سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، وقال به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو مذهب ربيعة الرأي وحماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي، وقال به فقهاء الظاهرية والعصم وابن علية رحمة الله على الجميع، يقولون إن لبن الفحل لا يؤثر. استدل الذين قالوا بالتأثير بقوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة قالوا. إن الله نبه بالأمهات على الأصول والفروع، ونبه بالأخوات على الأصول وفروع الأصول، ونبه بالأخوات على فروع أصول الأصول، فينزل الأعمام منزلة الأخوان بالتنبيه. الدليل الثاني حديث ابن عباس المتقدم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قالوا: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الرضاعة منزلة النسب، فنثبت التحريم والمحرمية بالرضاع كما نثبتها بالنسب، والعم بالنسب محرم، كذلك العم بالرضاعة محرم. الدليل الثالث حديث أم المؤمنين المتقدم، وقد تقدم وجه الاستدلال به. أما الذين قالوا إنه لا يحرم فدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. قالوا: إن الله قصر التحريم في الرضاعة على الأم والأخت، وأما ما عدا الأم والأخت فلا يثبت له ما ذكر، وبناء على ذلك يختص التحريم بهم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن لبن الفحل يؤثر، وذلك لظاهر ما ذكروه من دلالة نصوص الكتاب والسنة، ولأن اللبن كالماء فإن اللبن يؤثر كما أن الماء يؤثر، ولذلك نزل الشرع اللبن منزلة الماء، والمراد بالماء المني، فكما أن المني يؤثر بالنسب كذلك الرضاع يتأثر بذلك الماء، ويثبت الماء ويثبت التأثير في المحرمية والتحريم، وبناء على ذلك فالعم من الرضاعة محرم، وتعتبر بنت أخيه من الرضاعة محرما له، وكذلك يحرم عليه أن ويجوز له أن يختلي بها وأن يسافر معها وأن يصافحها كالحال في المحارم. وهنا تنبيه ينبغي أن ينبه عليه، وهو أن الرضاع ينزل منزلة النسب، وذلك في ثبوت المحرمية، وأما ما عدا ذلك من الأحكام فيختص النسب بأحكام كالميراث، فإنه لا يرث الإنسان بالرضاعة كما يرث بالنسب، والابن من الرضاعة لا ميراث له كابن النسب، وكذلك بالنسبة للأحكام الأخرى كالشهادة فإسقاط الشهادة في البعضية. وذهب بعض العلماء إلى أن الرضاعة منزلة منزلة النسب في الرد في الشهادات، فلا تقبل شهادة الابن من الرضاعة لأبيه من الرضاعة قياسا على رد شهادة الابن لأبيه من النسب.
أصابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز أن أتزوج من أختي التي ترضع أختي أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلعل السائل أن يقول أن يتزوج من امرأة ترضع أختي، والمرأة التي ترضع الأخت ليست بمحرم وإنما هي أجنبية، ويجوز لك أن تتزوج أم أختك من الرضاعة ولا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا استأجر الأب لابنه مرضعة وقالت أرضعه شولين كاملين بمبلغ معين، ثم فسخ الأب هذا العقد الذي عقده مع المرضعة برجوع الأم وموافقتها لإرضاع ابنها، هل يعطيها الأجرة كاملة علما بأنه هو الذي فسخ العقد؟ أسألكم الله.
هذه المسألة تعتبر من مسائل الإجارة،
والإدارة عقد لازم بإجماع العلماء خلافا لمن شد. والأصل في لزوم الإدارة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والإدارة عقد. وبناء على ذلك فالأب خاطئ وليس من حقه فسخ العقد، والعقد ماض، إما أن يدفع الأجرة كاملة ويصحب الولد إلى أمه ترضعه، وإما أن يبقيها لإتمام إجارتها، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الأخ من الرضاع يجوز له أن يرث مع إخوانه من رضاعه؟ جزاكم الله خيرا.
لا ميراث في الرضاعة، وهذا بإجماع العلماء على أن الرضاعة لا توجب الميراث، لأن الله عز وجل خص حكم الميراث على النسب، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا خلط لبن آدمية بلبن بهيمة وعرف الأكثر منهما أو لم يعرف، فهذه حالتان، فما حكم كل واحدة؟ جزاكم الله خيرا.
هذه المسألة تعرف بمسألة خلط لبن المرضعة، وخلط لبن المرضعة له صور. الصورة الأولى أن يخلط لبن المرضعة بالمائع كالماء أو من جنسه كلبن، فإذا خلط اللبن باللبن لبن بهيمة أو لبن امرأة ثانية، فمن العلماء من قال لا يؤثر هذا اللبن، ويعتبر التحريم مخصوصا على اللبن الخالص الذي لا شائبة فيه، وذهب الجمهور إلى أنه مؤثر، واختلفوا في التأثير، فقال بعضهم العبرة بالغالب كما هو مذهب الحنفية ومن وافقهم، وقال بعضهم لا، إنه لا تأثير للغالب، وأن القليل والكثير مؤثر، وهو مذهب الشافعية ومن وافقه. والأصوب والأقوى قول من قال إنه لا تأثير للغالب، فإذا خلط لبن المرأة بلبن البهيمة فإنه إذا بقيت صفات اللبن، وكان إذا سواء بقيت صفات اللبن أو لم تبقى، فإنه في هذه الحالة اللبن مؤثر، لأنه في حكم الرضاعة كما قررناه في حال فصل اللبن عن الثدي، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز استئجار المرضعة السافرة عند عدم وجود المرضعة المسلمة؟ أسألكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا حرج في الاسترضاع من المرأة الكافرة بشرط أمن الضرر منها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ارتضع في بني سعد فلم يكن على الإسلام، والمقصود من هذا أنه لا حرج في الرضاع في حال الكفر، حيث لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ندخل لهذا الحكم، والرضاع لا يؤثر من جهة الدين، وإنما قال العلماء ينبغي للإنسان أن يحتاط، لأنه ربما إذا كانت أمه من الرضاع كافرة لم يعلم أن تؤثر عليه، وعلى هذا لا حرج أن يرضع الإنسان، أن يرتضع الإنسان لابنه عند عدم وجود المسلمة من الكافرة بشرط أمن الضرر، والله تعالى أعلم.
حسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل اشترط إذن الزوج للمرأة أن ترضع عن اللبن حتى ولو كانت مطلقة؟ حسابكم الله.
ليس هناك دليل على استحقاق الزوج بالتدخل في إرضاع المرأة لغيرها إلا في حال وجود الضرر على ابنه، كأن ترضع مع ابنه ابنا أجنبيا ويحصل الضرر على ابنه، فمن حقه حينئذ أن يمنع. وأما بالنسبة للمرأة فاللبن لبنها، ولا حرج عليها أن ترضع من شاءت، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تتساويان في الحقوق والواجبات والدتي التي حملتني وأمي من الرضاعة؟ أفتونا مأجورين.
أين يعزب عنك رشدك؟ وأين غاب عنك عقلك؟ أين الأم من الرضاعة، من الأم التي من النسب، التي حملت وتألمت وتأوهت وأنجبت ورأت الأهوال والشدائد شتان شتان ما بينهم؟ ما هذه التي أرضعت في سنيها التي بذلت تأتي شيئا أمام أمك التي حملت ووضعت؟ ليست كمثلها وليست منزلة منزلتها، وللأولى حقها سبقا وحقها أذية وضررا، ولذلك قال تعالى حملته كرها ووضعته كرها، ولم يذكر الكره في الإرضاع والرضاعة، فحق الأم من النسب أوجب وأعلى وآكد، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويقول يحمله وفصاله 30 شهرا. ما معنى هاتين الآيتين وكيف الجمع بينهما جزاكم الله خيرا؟
هذه الآية فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. وظاهر قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا أن 30 شهرا للحمل ولثمان الرضاع، فيكون للرضاع 2 ويكون للحمل 6 أشهر، وبهذا يصبح المجموع 30 شهرا، فتصبح آية البقرة في الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن 2 كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وتصبح الآية الأخرى محمولة على الحمل مع الرضاعة، وهذا هو فهم السلف. ولذلك احتج بها علي رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع عثمان، كما روى البيهقي بسند صحيح، لما وضعت امرأة 6 أشهر فارتاب فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يرجموها، فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: إنها لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، إن الله تعالى يقول: والوالدات يرضعن أولادهن 2 كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ويقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. فقال: إنه إذا كان للرضاعة 2، إذا كان للرضاعة 2، فإنه للحمل 6 أشهر، وحينئذ برئت المرأة مما ذكر. وحمد الله عثمان رضي الله عنه على فقه علي رضي الله عن الجميع وأرضاه. ومن هنا قرر العلماء أن أقل ما تحمل فيه المرأة هو 6 أشهر، وقرروا المسألة الخلافية المشهورة، وهي أنه لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين، هل يشرع شق البطن لاستخراج الجنين؟ قالوا بجواز الشق بشرط أن تتم له 6 أشهر، وإن كان بدون 6 أشهر فإنه لا يشق لمكان حق المرأة بعدم أذيتها، فإن كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا في الإثم. فالمقصود أن 6 أشهر أصنع عند العلماء رحمة الله عليهم في الحمل، ويكون حمله وفصاله 30 شهرا راجع إلى الأمرين، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه الذي جعل مرد الآية إلى الرضاعة، وتكون الثلاثون راجعة إلى إلى أصل قوله تعالى وفصاله، ويقول تعالى وفصاله 30 شهرا. قال: إنه يقع انفصال أو يقع فطام الصبي بعد 30 شهرا، ولذلك قال: لو حصل الرضاع بعد 2 في هذه المدة فإنه رضاع مؤثر عنده، وهذا قول مرجوح، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من التفصيل الأول، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدي وصف من الرضاع ولكن لا تكشف علي وتنكر ذلك، فما رأي فضيلتكم؟ هل هي أختي من الرضاعة وقد رضعت أكثر من 10 رضعات؟ أصابكم الله.
إذا علمت هذه الأخت أنها رضعت رضاعا شرعيا يوجب ثبوت المحرمية فإنها آثمة شرعا، وإذا علمت وبين لها الحكم واستقر عندها وبين لها كتاب الله عز وجل الذي ينص على الأخت من الرضاعة فقالت: لا ولا أكشف لك وجهي ولا تحل لي، فقد كفرت بالله عز وجل. وهذه المسألة تعم بها البلوى، ونص بعض العلماء على أن المرأة إذا ثبت عندها أنه أخوها من الرضاع فأنكرت حل كونه مختليا بها وحل نظره إليها، فحرمت وأنكرت ما أثبته القرآن، وبناء على ذلك تكفر من هذا الوجه. فالأمر خطير إذا قالت: لا يحل لك أن تصافحني ولا أن تختلي بي ولست بأخ لي، بعد علمها بالرضاعة وثبوت ذلك عندها واطلاعها عليه، فإنها محرمة لما أحل الله ورادة لحكم الله بالصريح. ومن حرم ما أحل الله بقصد بعد ثبوت الحكم عليه قاصدا فإنه يعتبر من موجبات الردة والعياذ بالله. فعلى هذه الأخت أن تنصحها وأن تبين لها شرع ربها، والله تعالى.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ. إذا كانت في القرابة أمراض فهل له فرقهم؟ أسابقكم الله.
إذا كانت في القرابة أمراض فإنه في هذه الحالة إذا أراد الإنسان أن يغترب فلا حرج، وأن يرتقي هذه الأمراض أو يكون الولد أقوى، أو كانت في القرابة ضعف ضعفا كانت في قرابته ضعف، فإنه في هذه الحالة إذا أراد أن يغترب فلا حرج، والاغتراب جائز سواء كان لسبب أو دون سبب، فلا حرج على الإنسان أن يتزوج من الغريبة وأن يترك القريبة، ولكن على الأصل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، كيف تعرف المرأة التي ترب والتي لا ترب؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود. أسابقكم الله.
هذا يعرف بالاستقراء، بالنظر إلى أمها وأخواتها وما يكون من قرابتها، فإنك إذا نظرت إلى أخواتها يلدن ووجدت النسل مباركا وقد وضع الله فيه البركة، فالأبناء كثيرون والبنات كثيرون، فإنه نسل مبارك إن شاء الله تعالى. أما إذا وجدته عديلا أو قريبا من العقب فإن اتقاءه أولى إذا أمكن، تحصيلا لمقصود الشرع من الكثرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.